معذرية بيانه ومعذرية العاج والعوق. لا بيان ولا يمكن أن يستفاد منها معذرية الجهل الذي هو المقصود في البراءة الشرعية. المراد من لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، نفس المراد في الآية الأخرى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الذي لم يناقش أحد فيه أنها ناظرة إلى المعذرية في موارد عدم الوسع وعدم القدرة والعاج. قلنا أن هذا يحتاج إلى إثبات أن الآية ظاهرة في اتيان بمعنى القدرة على الفعل. يمكن أن يذكر هنا عدة قرائن على هذا. القرينة الأولى عليكم السلام ورحمة الله سياق الآية، فإن الآية واردة في سياق ما إذا عجز الإنسان الوليد الطيف عن الإنفاق مثلا، فإن تعاصرتم في صدر الآية أو الآية التي قبل هذه الآية مباشرة فإن تعاصرتم فسترضع له أخرى، ومن قدر عليه رزقه فلينفق كلما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. كلمة العسر واليسر المذكورة في صدر الآية في ذيل الآية كلها شاهد على أن النظر من الآية، وإن كانت واردة في الماء مورد الماء، لكن المقصود من تحذر الإنفاق ولو لعدم المال، فإن عدم المال يؤدي إلى أن يكون هذا الإنسان متعذرا عليه أن ينفق على الفطر. تعذر الإنفاق وتعسره هذا هو المنظور إليه في هذه الآية. فسياق الآية والقرائن المحفوفة بالآية واضحة في النظر إلى عدم القدرة والتعذر والتعسر ولو نتيجة عدم وجود المال له. فلا يكلف الله جيء في هذا السياق لبيان الكبرى الكلية، أنه كلما كان هناك عذر عسر تعذر عدم قدرة حينئذ الله لا يكلف بك، فيكون إرادة هذا المعنى وهو بيان معذرية العجز ومعذرية العذر التعذر هذا واضحا أنه مقصود من الآية. حينئذ يبقى دعوة أنه فليكن المقصود هذا وذاك معا، مجموعهما الأعم منهما يكون مقصودا. حينئذ هذا يمكن أن يجاب عليه بأن العرف يرى بين هذين المطلبين تباينا، وأن هذين مطلبان متباينان لا يمكن جمعهما في شعل واحد وقاعدة واحدة. معذرية العجز والعسر والتعذر شيء، ومعذرية الجهل مطلب آخر، يختلفان مطلبان وجعلان متباينان لا يمكن جمعهما في خطاب واحد وفي جملة واحدة. هذا أشبه بأن يراد مدلولان جديان متباينان بمدلول استعمالي واحد، وهذا على حد استعمال اللفظ في معنيين، وإن كان ذاك بلحاظ مرحلة المدلول الاستعمالي استعمال في المعنيين، هذا بلحاظ مرحلة المدلول التصديقي والجدي. لكن من حيث كونه خلاف العرف وخلاف الذوق العرفي وخلاف الظاهر لا فرق بينهما، كلاهما خلاف الظاهر، كما أن استعمال اللفظ في معنيين بلحاظ المدلول الاستعمالي الذي هو المدلول التصديقي الأول خلاف الظاهر حتى لو كان معقولا وممكنا ثبوتا، كذلك أن يطلق خطاب وجملة ويراد من ورائه مجموع مطلبين أحدهما يباين الآخر لا جامع بينهما، كل منهما غير الآخر جعلا بحسب المدلول التصديقي الجدي أيضا خلاف الظاهر. إذن فلو أريد خصوص معذرية الجاه هذا خلاف المورد خلاف صريح السياق، لو أريد كل منهما كليهما معا حيث أنه لا يوجد جامع بينهما في عالم الجد، فإن معذرية الجهل شيء ومعذرية العجز شيء آخر، جعل آخر، حكم آخر. خصوصا إذا لاحظنا أن معذرية الجهل ظاهري ومعذرية العجز واقعي، لك قيد واقعي في التكاليف، يرفع التكليف حقيقة في موارد الجهل العجز. فلا يوجد بينهما جامع إلا جوامع انتزاعية وهمية التي لا يمكن حمل الخطابات الحرفية على تلك الجوامع. إذن فإرادة معذرية الجهل فقط خلاف المورد، إرادة كليهما خلاف الظاهر، فيتعين أن يكون المقصود خصوص إرادة ما هو مورد الآية، ومورد الآية إنما هو معذرية تناسب مع يناسب مع معذرية الجهل. هذه قرينة على هذا المطلع، وعلى القرينات لا بأس بها ومن يتأمل في مورد الآية. القرينة الثانية على هذا المعنى في الآية المباركة أنه ظهور الآية في إرادة المفعول المطلق للمفعول، الاستثناء عن المفعول المطلق في الحقيقة، للاستثناء عن المفعول به. أي الآية هكذا معناها: لا يكلف الله نفسا كلفة أو جهدا إلا كلفة آتاها. وليس المقصود لا يكلف الله نفسا بتكليف بشيء إلا شيئا آتاها، فإنه لو كان المقصود الاستثناء استثناء على المفعول به، فعل يكلف ليس من الأفعال التي تأخذ مفعولين، بل تأخذ مفعولا واحدا، وقد أخذها نفسا هو المفعول اللي يكلف. لا يكلف الله نفسا، المكلف به ليس مفعولا به لفعل يكلف إلا بتوسط الحرف، لا يكلف الله بفعل بشيء، وإلا لا يكلف الله نفسا فعلا، هذا فيه عناية واضحة، ليس من الأفعال التي تأخذ مفعولين على شكل مفعول به. وحينئذ لو كان هنا المقدر بهذا الاستثناء استثناء مفرغ لا محالة، يعني المستثنى منه مستتر، لو كان المستثنى منه إنما هو المفعول به للمفعول المطلق، أي لا يكلف الله نفسا بشيء إلا، حينئذ كان المناسب أن يكرر الحرف الجار في طرف المستثنى في هذه الموارد، يتكرر حرف الجار في طرف المستثنى، يعني يذكر حرف الجار في المستثنى للدلالة على أن المفرغ إنما هو مجرور بهذا الحرف، الاستثناء استثناء عن المجرور بحسب الحقيقة. فعدم ذكر حرف الجر في طرف المستثنى قرينة على أن هذا الاستثناء سلخ مستثنى يقع بنفسه بلا حاجة إلى الحرف، متعلقا لفعل يكلف، والذي يمكن أن يقع هكذا إنما هو المفعول المطلق، أو ما يكون من أشواه المفعول المطلق، أوصاف المفعول المطلق الذي يقوم مقام المفعول المطلق. لا يكلف الله نفسا كلفة جهدا إلا، هذه كلها لا تحتاج إلى حرف جر حينئذ لأنها ليست مفعولا به، تحتاج إلى حتى ينافي مع عدم الحاجة، مع حتى يحتاج إلى حرف الجر وينافي، فكون الفعل لا يضاف إلى مفعولين به، مفعول المطلق حتى في الأفعال اللازمة يأتي فضلا عن الأفعال المتعدية. لا يكلف الله نفسا كلفة إلا كلفة آتاها، إلا شيئا آتاها. نظير قولك: لا يكلفني إلا يسيرا، أي لا يكلفني كلفة إلا كلفة يسيرا. هنا قد يحذف المفعول المطلق باعتبار دلالة الفعل عليه، ويقوم مقامه الوصف، وصف المفعول المطلق. لم يكلفني إلا يسيرا، أي لم يكلفني كلفة أو طاقة أو جهدا، إلا جهدا يسيرا، إلا كلفة يسيرا. لا يسيرا ليس مفعولا به ليكلفني، وإنما مفعول به مفعول مطلق، يعني قائم مقام المفعول المطلق. هذا هو ظاهر هذه الآية بحسب الترتيب اللغوي: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أي لا يكلف الله نفسا خلفة إلا خلفة آتاها وآتاها حينئذ لا جعلناه وصفا للمفعول المطلق يكون معناه أي لا يكلف الله نفسا خلفة إلا أقدرها على إتيان الكلفة بمعنى الإقدار إتيانه الكلفة والطاقة والجهد عبارة أخرى عن الإقدار بالحقيقة أنه أقدره على تلك الكلفة وذلك الطاقة يكون حينئذ المقصود واضحا في إرادة هذا المعنى. إذن فإرادة المعنى الآخر الذي يتوقف على أخذ مفعول به ليكلف خلاف التركيب اللغوي والنحوي للآية إذ أن يكون له مفعول به بلا حرف الجار هذا خلاف مادة يكلف ومبدأ فعل يكلف لأن فعل يكلف ليس مما يأخذ مفعولين به معا يأخذ مفعولا واحدا جعله معدا يمكن أن يكون مفعولا به إلا أن هذا كان يناسب حين أن يذكر الباء في طرف المستثنى في الاستثناء المفرغ فإن الاستثناء إذا كان مفرغا فسوف يكون المستثنى مستثنى من المجرور في طرف المستثنى به المستثنى منه المستتر والمفرغ وحين كان ينبغي أن يشار إليه مثلا تقول ما مررت إلا بزيد لا تقول ما مررت إلا زيدا لا معنى له ما مررت بأحد إلا بزيد يعني حينما يحدث بأحد لكي يجعل مفرغا يذكر الباء حرف الجار في طرف المستثنى للدلالة على أن المستثنى منه المفرغ مجرور بالحقيقة وأنه هو الذي يكون متعلق الفعل الذي لا يأخذ مفعولا هنا ما مررت إلا بزيد ما مررت بأحد إلا بزيد فحينئذ من باب الوضوح قد يفرغ المستثنى فيقال ما مررت إلا بزيد لأنه ما مررت إلا زيدان أي مثلا بأحد إلا زيدان هذا خلاف الظاهر فمن دون أخذ حرف الجار حرف التعدية لا يمكن أن يكون هناك مفعول به آخر ليكلف بحسب التركيب اللغوي والنحوي مع فرض أخذ الجار يمكن أن يؤخذ مفعولا آخر إلا أنه حينئذ يحتاج إلى ما يدل عليه وهذا معناه أنه لابد أن يكون في طرف المستثنى مذكورا حرف الجار كما في أمثال هذه الثلاثة إذن فهذا لابد أن يكون هذا المستثنى مستثنى يصلح أن يقع بنفسه مستثنى من ليكلف يعني متعلقا ليكلف وليس هو إلا المفعول المطلق وأشباه المفعول المطلق يعني الوصف الذي يقوم مقام المفعول المطلق حال مثلا من أحوال المفعول المطلق وهكذا الخصوصيات التي ترجع إلى مبدأ الفعل لا إلى متعلق الفعل الخصوصيات التي ترجع إلى مبدأ الفعل وهو الكلفة والطاقة والجهد والذي يجري حتى في الأفعال اللازمة فضلا عن الأفعال المتعدية هذا أيضا يمكن أن يكون قرينة على أنه هنا نسبة الفعل يكلف إلى المستثنى والمستثنى منه ليس نسبة الفعل إلى المفعول به بل نسبة الفعل إلى المفعول المطلق وحينئذ المفعول المطلق معناه أن المستثنى منه مأخوذ من نفس المبدأ مبدأ الفعل وهو الكلفة والجهد فيكون المعنى هذا لا يكلف الله نفسا كلفة جهدا طاقة إلا جهدا لآتاها وهذا يكون ظاهره حينئذ إتيان الكلفة والجهد ومعنى إتيان الكلفة والجهد يعني إقدار عليه وهذا حينئذ لا يناسب مع البراءة الشرعية لأن الكلفة والجهد ليس هو عبارة أخرى عن الحكم الحكم حكم الفعل لا نفس الكلفة حكم الكلفة لأنه بنفسه كلفة وجهد فإتيان الكلفة والجهد عبارة أخرى عرفا عن القدرة عليه فيكون ظاهرا أيضا في هذا المعنى الذي أشير إليه فالقرينة الثالثة لا ليس ظاهرا بحال لا يصرحوا بالمستثنى من حيث نشوفه يفهم من هناك المعنى لا يفهم لو قال لا يكلف عينا لا يكلف الله إلا نفسا إلا وسعها كيف أنه في تلك الآية أيضا لم يفهم أحد من هذا المعنى هنا أيضا هكذا لا يكلف الله نفسا كلفة إلا ما آتاها يعني إلا كلفة آتاها على إنتاء الكلفة غير وصول التكليف وصول الحكم وصول الحكم شيء وإيتاء الكلفة والجهد عبارة أخرى عن إقدار الإنسان عليه القرينة الثالثة هنا أنه أساسا هذا المعنى الذي ذكر أمره أن الآية هكذا كما يريده المستدل، لا يكلف الله نفسا بشيء إلا شيئا آتاها، بعد هذا في الصريح فيما يريده هذا المستدل، لا يكلف، كما لو لم تكن لو يكن الاستثناء مفرغا كان مصرحا به، لا يكلف الله نفسا بشيء إلا شيئا آتاها. هذا المعنى أيضا من الواضح أنه لا يمكن أن يستفاد من إطلاقه مع ذرية الجهل، فإن لا يكلف الله نفسا بشيء إلا شيئا آتاها أيضا سوف يكون ظاهره إما إتيان المال أو الإقدار على الفعل الذي هو يجمع إتيان المال وغيره، لا إيصال التكليف، باعتبار أن الإتيان صحيح ما قيل من أن الإتيان في كل مورد بحسبه، إتيان التكليف يعني إيتاء، إيتاء التكليف، إيتاء التكليف يكون بإيصاله مثلا هكذا قيل، فإيتاء كل شيء يكون بحسبه، إيتاء التكليف يكون بإيصاله، إيتاء الفعل يكون بالإقدار عليه، إيتاء المال يكون بتمليكه. إلا أن هذه الخصوصيات تستفاد من إضافة الإيتاء إلى متعلقه، إلى ما يؤتى، ولو أضيف الإيتاء إلى الحكم قيل لا يكلف الله بحكم إلا حكما آتى، إلا حكما أو إلا بحكم قد آتاه للإنسان، هنا قد يكون ظاهر الإيتاء في مثل هذا البيان إيصاله، أي إلا حكما أو صلة. وأما إذا أضيف الإيتاء إلى الشيء هنا يكون ظاهر إضافة الإيتاء إلى الشيء، لا يكلف الله بشيء إلا شيئا آتاه، يكون ظاهر الإيتاء بمعنى إعطاء ذلك الشيء، ولهذا يقال آتى فلان شيئا يعني أعطاه شيئا، هنا إضافة الإيتاء إلى الشيء يناسب مع الإعطاء، مع الإعطاء التكويني. إنما يستفاد من الإيتاء الوصول لو أضيف إلى شيء، إلى متعلق ذاك المتعلق من شيء، كيفية إيتائه ومناسبة إيتائه يكون بالوصول، أما إذا لم يضاف إلى ذاك العنوان، أضيف إلى عنوان الشيء الذي هو الموصول، فلا يستفاد من ذاك المعنى منه، فاستفادة الإيصال من الإيتاء في نفسه أيضا خلاف الظاهر، أن يستفاد من الإيتاء إيصال الفرق، فإن هذه عناية مستفادة، هذه الخصوصية تستفاد من إضافة الإيتاء إلى الحكم الذي لا يعقل لا يناسب إيتاؤه إلا بهذا النحو، فحينما يضاف إليه يفهم أن المقصود هذا النحو من الإيتاء الذي هو الإيصال، نحو إيتاء، الإيصال نحو إيتاء. وأما حيث لم يضاف إلى ذات، يضاف إلى الموصول بمعنى الشيء، فحينئذ الإضافة إلى الموصول بمعنى الشيء يكون إيتاء الشيء بمعنى إعطاؤه، هنا حينئذ المناسبة تكون مناسبة مع إيتاء المال، مناسب مع إيتاء المال، أو ما يكون من قبيل إيتاء المال، إيتاء الفعل مثلا. أما الإيتاء بمعنى الإيصال إنما يفهم حينما يضاف مادة الإيتاء إلى متعلق، هذا المتعلق لا يعقل فيه الإيتاء إلا بهذا النحو من قبيل الحكم، كما لو قال إيتاء الحكم بالإطلاق لا يمكن استفادة هذه العناية، هذه العناية وهذه المناسبة وهذه الخصوصية التي يقال إيتاء كل شيء بحسبه من الإطلاق لا يستفاد، يستفاد من إضافة الإيتاء إلى ذلك الشيء المناسب مع هذا النحو من الإيتاء وهو الحكم صريحا، لو أضيف إليه صريحا كان ظاهرا حينئذ مع بحكم هذه الإضافة كان يناسب أن يراد بالإيتاء الإيتاء معنى الإيصال، أما حيث لم يضف صريحا إلى الحكم أضيف إلى الشيء فلا يكون ظاهرا في هذا المعنى، فحمل الإيتاء أيضا على هذا المعنى الجامع بين المعاني الثلاثة أيضا خلاف الظاهر بعد فرض إضافته إلى الشيء صريحا صحيحا، لكن الإطلاق لا يستطيع أن يعين خصوصية ومناسبة الإضافة، الإطلاق بمعنى نفي القيد لا أكثر، خصوصي الخصوصيات المستفادة من الإضافة يعني من مناسبة المضاف والمضاف إليه، هذا إنما يستفاد، لا يستفاد بالإطلاق، لأن الإطلاق ليس جمعا للقيود، رفض للقيود. الإطلاق لا يجعل الشيء حينما يصدق على الحكم كأن الحكم صار متعلقا للإيثار. ليس معنى الإطلاق لما الموصولة والشيء المبهم إطلاقه للحكم لا يعني أن كلمة الحكم وقع متعلقا للإيثار، يعني ليس الإطلاق يعني أن الحكم بما هو حكم صار متعلقا للإيثار، ليس هكذا.
معنى الكتبة
أنه إذا لمس الحكم لا يكون قدر على العمل، لا يوجد قدر على العمل. نعم، المورد الذي الجهل يؤدي إلى عدم القدرة على العمل ذاك حينئذ يدخل في باب معذرية القدرة لا معذرية الجهل. إذن فهذه الآية لا دلالة فيها، الإنصاف أنه لا دلالة فيها إلا على معذرية العجز والعسر والتعذر. المورد الذي يكون الجهل موجبا للعذر والتعذر والعسر أو مثلا عدم القدرة أيضا يكون مشمولا للآية، لكن يكون مشمولا من باب معذرية العجز ومعذرية العجز مطلب، معذرية الجهل مطلب آخر. جعلاني ومجعولاني مختلفان ملاكان وروحان وخطابان وأحدهما غير الآخر. الآية تنظر إلى الأولى ولا تنظر إلى الثانية أصلا، والآية مساوقة مع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليس شيئا آخر. والذي لم يستشكل أحد هناك لأنه لا يدل إلا على معذرية العسر عدم الوسع الذي يساوق العسر أو التعذر العرفي والعجز العرفي. ولهذا المفسرون أيضا كل من تعرض منهم لهذه الآية في حدود ما أنا اطلعت عليه طبعا من الاستقاء الناقص كلهم جعل الآية فسر الآية بمعذرية العذر والعسر لا بمعذرية الجهل. هذا فقط الأصوليون حينما وصلوا إلى هذا البحث وأرادوا أن يكثروا من الأدلة على البراءة الشرعية في قبال الأخباريين تمسكوا وتشبثوا بهذه الآية، وإلا فهذه الآية ليس فيها دلالة إلا على معذرية العجز والعسر وعدم اليسر والوفق بحسب الحقيقة. هذه المناقشة الثانية التي هي مناقشة تامة، وإن كان لم يصح فعل السيد الشيخ، يبدو من التقرير أن السيد الشيخ كان يقبل دلالة هذه الآية بهذا الإطلاق الذي تقدم بيانه من أمس. هذه هي المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة في هذه الآية أن يقال بأن الإتيان سلمنا الدلالة على بالإطلاق على إطلاق الموصول لتمام الأشياء حتى الحوك، وإيتاء الحوك عبارة عن إيصاله مثلا بيانه، لكن مع ذلك يقال أن الآية غاية ما تدل عليه تدل على معذرية عدم إيتاء الحوك بمعنى عدم بيانه، لا عدم إيتاء الحوك بمعنى عدم وصوله، فيدل على عدم التكليف في موارد عدم البيان واقعان. نظير يكون وزان الآية وزان قوله مثلا اسكتوا عما سكت الله ما حجب الله علمه على العباد فهو موضوع عنهم، من قبيل تلك الأدلة. ما لم يبينه الله تشريعان ولم يشرعه غير مكلفين به، لأن ذاته هو الإيثاء المناسب مع الحق ومع التشريع. إيتاؤه إيتاء الحق يعني تشريعه وبيانه، فما لم يبين ولم يؤت لا تكليف فيه، أما ما بينه وشرعه وصرح به النبي أو الإمام المعصوم فهذا الأمر خفي علينا نتيجة ضياع بعض الروايات، وهذا لا يصدق عليه أنه
لم يؤتينا هذا الحق. هذه المناقشة ذكرها المرجع قدس السرور، وعلى هذه الأساس هذه المناقشة حين من يقال أن هذه الآية لا تشمل لا تدل على جريان البراءة بل تدل على البراءة في موارد عدم البيان أصلا واقعا، لا البراءة المطلوبة، فإن البراءة المطلوبة هو البراءة في موارد عدم الوصول ولو بعد الصلاة. هذه المناقشة يمكن الإجابة عليها، فإننا لو قبلنا إطلاق الموصول إذا قبلنا إطلاق الموصول واستفادة الإيتاء بهذا المعنى الواسع الجامع المناسب مع إيتاء الحكم وإيتاء الفعل بمعنى إقداره، وإيتاء المال بمعنى تمليكه، وأن إيتاء كل شيء بحسبه، حينئذ يقال بأن الإيتاء في باب الحكم أيضا على قسمين: إيتاء تشريعي وإيتاء تكويني. الإيتاء التشريعي يكون بتشريع الحكم وبيانه وجعله، الإيتاء التكويني يكون بإيصاله، والإيتاء إذا استعمل في المعنى الجامع الذي يجمع كل هذه الأمور لما آتاه، آتاه هم تشريعا لم تكوينا، لا بد من أن يكون الإيتاء هنا حينئذ بمعنى الإيتاء من كلتا الناحيتين لكي يكون إيتاء بالفعل، ذلك أن يكون إيتاء تكوينيا، بل لعل الإيتاء التكويني هو المناسب، لأن هناك إيتاء تشريعي، الإيتاء التكويني هو المناسب مع إيتاء الفعل وإيتاء المال، لأن إيتاء الفعل وإيتاء المال يكون تشريعيا تكوينيا لا تشريعيا، فيكون الإيتاء حينئذ ظاهرا في الإيتاء الفعلي أو قولوا في الإيتاء التكويني الذي لا يصدق إلا مع وصول التكوين. نعم، لو منعنا عن أصل الدلالة كما في المناقشة الثانية حتى لا يشمل موارد عدم البيان التشريعي، لكن لو قبلنا الإطلاق حينئذ هذه المناقشة الثالثة التي ذكرها المرجاء عنوان مناقشة ثانية في غير محلها، فإن ظاهر الإيتاء الإيتاء الفعلي والإيتاء الفعلي يساوق الإيتاء من جميع الجهات، أو قولوا الإيتاء التكويني الذي يناسب مع الوصول، فما لم يصل لا يكون إيتاء. ومن هنا تكون الآية دالة على هذا التقريب، على البراءة من موارد عدم الوصول في الشبهات الحكمية بل والموضوعية أيضا، فإن الشبهة الموضوعية أيضا يكون الإيتاء فيه الإيتاء التكويني غير موجود، لا يكون الإنسان عالما بالحكم الجزئي في الشبهة الموضوعية إلا إذا يؤتيه الله ذلك إيتاء تكوينيا، لأن يجعله عالما يوصله إلى تلك النتيجة، والإيصال هنا أمر تكويني وفعل تكويني بحسب الحقيقة. فيكون تكون الآية دالة على البراءة في الشبهتين الحكمية والموضوعية معا بعد فرض ظهور الإيتاء فيه في الإيتاء التكويني. إذن فهذه المناقشة غير تامة، فإذا تمت المناقشة الثانية فالآية ليست من أدلة البراءة، وإذا لم تتم فالآية من أدلة البراءة، وحيث أن السيد الشهيد لم يرى تمامية كأنه المناقشة الثانية لم يتعرض لها، إذن فهو يرى تمامية هذا الدليل على البراءة، وقيل أن هذه الآية من مثلا أوضح الآيات في الدلالة على البراءة. ثم يقع بحث هنا في أن هذه الآية لو تمت دلالتها على البراءة هل تدل على البراءة النافية للإحتياط الأخباري أو البراءة المحكومة للإحتياط الأخباري؟ فإن أدلة البراءة الشرعية على ما سوف يظهر على قسمين: بعضها تدل على البراءة في مورد الجهل بالحكم الواقعي وتجعل تمام الموضوع للبراءة أو الجهل بالحكم الواقعي، وأنه إذا كان في مورد جهل بالحكم الواقعي فهناك يوجد ترخيص ظاهري وبراءة ولا يوجد تكليفه، مثل هذه البراءة تكون معارضة مع دليل الأخباري، لأن الأخباري لو تم دليله يقول أنه في مورد الجهل بالتكليف الواقعي الشارع قد جعل الاحتياط احتك لدينك أخوك دينك، وهذا مع ذاك تنافيان لا محالة، لأن كليهما موضوعهما وموردهما الجهل بالحكم الواقعي، وهناك براءة أخرى يكون موضوعها براءة شرعية أخرى يكون موضوعها ليس موضوعها المورد الجهل بالحكم الواقعي، أن تجهل بالحكم الواقعي وأن لا يكون شيء آخر يقتضي الإلزام، حكم آخر شرعي يقتضي الإلزام ولو ظاهري، لو كان دليل البراءة بهذا الشكل يقتضي البراءة، أنه لو لم يكن لك علم لا بالحكم الواقعي ولا بحكم آخر ينجز لك الحكم الواقعي هناك نجعل أنت في ساعته، مثل هذه البراءة سوف تكون براءة محكومة لدليل الأخباري، يعني لو تمت دلالة بعض أدلة الأخباري سوف تكون تلك الدلالة حاكمة على هذه البراءة، لأن هذا المفاد للبراءة مفاد معلق على عدم العلم بالواقع ولا بطريق الواقع،
فلو ثبت حكم طريقي للواقع كما يدعيه الأخبار في بعض الروايات، إذن لم يكن هناك عدم علم بالواقع ولا بطريق الواقع، صار علما بطريق الواقع ويرتفع موضوع الدليل الآخر. وهذه نقطة لابد أن تلاحظ في تمام أدلة البراءة عند الأصوليين، وقد غفل عنها المشهور، واستدلوا بهذه الأدلة التي استندوا إليها لإثبات البراءة جميعا على سياق واحد وبنحو واحد، مع أن هذه الأدلة بعضها مفادها بالنحو الأول فيصلح أن تكون معارضة مثلا مع الدليل الأخباري، وبعضها مفادها بالنحو الثاني لا يصلح أن يكون معارضة، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي على ما سوف يأتي، ويقال النهي يشمل النهي الطريقي والنهي الطريقي للنهي، إذن ليس مطلقا، فيكون محكوما لقول الأخباري أنه لا تقتحم الشبهات، أن من وقف عند الشبهات نجا من الهلكات، قف عند الشبهة لا تقتحم الشبهة، هذاك نهي ورد فيه نهي. مثل كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي يختلف عن الدليل الذي يقول التكليف الواقعي إذا كان مشكوكا فأنت في سعة النهي، هذا يجعل موضوعه الشك في التكليف الواقعي، الشك في التكليف الواقعي لا يرتفع حتى مع ورود التكليف الظاهري بالإلزام، لأن التكليف الظاهري غير التكليف الواقعي. لكن كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، النهي عام يشمل النهي الواقعي أو النهي الظاهري مثلا، فيكون حينئذ محكوما، قد يقال أن مثل هذا اللسان محكوم لأدلة الأخبارية، فليست كل أدلة البراءة على وزان واحد، بعضها تكون بنفس مرتبة الاحتياط الأخباري المدعى من قبل الأخباري استفادته من الأدلة، وبعضها تكون محكومة، ويكون الدليل الأخباري لو تم رافعا لموضوع هذه البراءة من النوع الثاني. الآن هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من أي القسمين هل يستفاد منه من الآية بناء على تمامية الدلالة فيها على البراءة، البراءة بالنحو الذي يكون في رتبة احتياط الأخباري فيعارض مع دليل الاحتياط لو تم، ما هو حكم المعارضة؟ هذا سوف يأتي بحثه، نقدم هذا سوف يأتي بحثه، نقدم هذا نقدم ذاك، كيف نجمع، هل هكذا أو أن هذه البراءة براءة محكومة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها؟ وقد يقال حينما يأتي الدليل الاحتياط قد أوتي التكليف ولو بطريقه، إذن فيكون مرفوعا بدليل الأخبار، دليل الأخبار يرفع موضوع البراءة المستفادة من هذه الآية لأنه يسبق الإتيان حينئذ، أو يسبق الإيتاء، يسبق الإيتاء حينئذ أنه أوتي الحكم. هنا يقول السيد الشهيد أن هذه الآيات لابد أن ترى أنه ما هو ظاهرها، هل ظاهرها رفع الكلفة والتكليف في مورد عدم إيتاء التكليف، في مورد عدم إيتاء التكليف الواقعي، أو في بسبب عدم الإيتاء لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الإيتاء في مورد الشيء الذي هو حكمون عبارة عن إيصاله، كل حكم لم يكن واصلا من الأحكام لا كلفة ولا تكليف به لأنه لم يؤتى، لا كلفة بسببه أو لا كلفة في مورده. إذا قلنا لا كلفة بسببه بسبب ذلك الحكم فهذا لا ينافي ثبوت الكلفة بسبب حكم آخر يؤتى هذا المكلف ويوصل، أوتي المكلف وهو حكم الاحتياط الذي وصل بأخبار الاحتياط، فيرتفع موضوع البراءة لأن موضوعه عدم الكلفة من ناحية وبسبب الحكم الذي لم يؤتى، من ناحية الحكم الواقعي الذي لم يؤتى لا كلفة، لكن من ناحية الحكم الظاهري الذي أوتي كلفة، هذه كلفة بسبب هذا الحكم ليست كلفة بسبب ذات الحكم، فلا يكون منفيا يكون موردا حينئذ، الآية تكون محكومة بدليل الأخباري. إذا فسرنا عدم الكلفة في مورد عدم الإيتاء بسبب ومن ناحية ذلك الحكم، وأما إذا فسرنا عدم الكلفة في مورد عدم الإيتاء لم نقيده بسبب ذلك الحكم، عدم الكلفة في مورد عدم الإيتاء من كل النواحي لا فقط من ناحية ذلك الحكم. لم نقيد نفي الكلفة بسبب ذلك الحكم الذي لم يؤتى، وإنما ذاك مورد عدم الكلفة من كل النواحي لا كلفة في مورد عدم إيتاء الحكم الواقعي إذا فسر بهذا النحو، بحيث كان النفي الكلفة مطلقا لا نفي الكلفة من ناحية بسبب ذلك الحكم، حيث يكون معارضا مع دليل الأخباري، فإن هذا معناه أنه في مورد الحكم الواقعي حينما لم يؤت الحكم الواقعي لا كلفة من أي ناحية أو من تمام النواحي، فينفي لا محالة مفاد الدليل الأخباري. والسيد يقول ظاهر الآية هذا المعنى باعتبار المورد، مورد الآية نفي الكلفة في مورد عدم إيتاء المال لا الكلفة الناشئة بسبب المال، فإن التكليف الموجود في مورد المال قد لا يكون بدفع ذلك المال، وبسبب الكلفة ليس بسبب المال، الكلفة بسبب التكليف الآخر الذي يكلف به في مورد من له المال، وهو الإنفاق مثلا، التكليف بالإنفاق على المرضعة مثلا، على التي ترضع الولد بنفقتها وشؤونها وكسوتها. فظاهر مورد الآية تناسب نفي مطلق الكلفة في مورد عدم إيتاء المال لا نفي الكلفة من ناحية ذلك المال على القيد، خلاف الظاهر نفي الكلفة مطلقا في مورد عدم الإيتاء. إذن فيكون مفاد الآية على هذا أنه كلما لم يكن الحكم الواقع الحكم الأصلي الواقعي الذي يكون يكون التنجز من ناحيته دائما، أيضا كلما لم يكن ذلك الحكم مأتيا مؤتا للمكلف ولم يؤت المكلف بذلك الحكم، ففي ذلك المورد لا كلفة من قبل الله مطلقا، وهذا لازمه عدم جعل وجوب الاحتياط في هذا المورد، فيكون هذا الدليل نافيا لمدلول دليل الأخباري، وبالتالي معارضا مع دليل الأخباري، فيكون في نفس مرتبته موضوعه عدم الوصول للتكليف الواقعي، لا عدم الوصول للتكليف الواقعي وعدم الوصول للتكليف الظاهري أيضا، العدمان معا ليس مأخوذا في الموضوع، وإنما تمام الموضوع عدم وصول التكليف الواقعي، وهذا محفوظ. إذن فيكون منافيا ومعارضا مع دليل الأخباري. إذن ما هو حكم التعارض؟ هذا يأتي فيما بعد إن شاء الله.